بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن باب صلاة التطوع من كتاب الزاد، وما زلنا نبين ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع. فتفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع في آكدها: ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11، مثنى مثنى.
هذا بدأ الآن في بيان أنواع التطوع، وإن كان قال قبل ذلك: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح، لكنه هنا بدأ بالوتر، والوتر يدل على هذه الصلاة المشروعة في آخر الليل. واختلف العلماء في حكم صلاة الوتر، فالذي عليه جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة، أن الوتر سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، والصحيح أنه سنة مؤكدة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه على الراحلة، على راحلته. والفريضة كما تقدم معنا في الفرق بينها وبين التطوع أنها لا تصلى على الراحلة، فدل ذلك على أن الوتر سنة مؤكدة، لكنه لا ينبغي تركه بحال. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من ترك الوتر أنه رجل سوء. وقال بعض العلماء من الشافعية ومن الحنابلة أن من تركه لا تقبل شهادته، من ترك الوتر. فالوتر سنة مؤكدة، ولذا أوردها المؤلف هنا تحت التطوعات، تحت صلاة التطوع، ولم يورده هناك في الواجبات وغيرها. قال: ويفعل بين العشاء والفجر. يفعل بين العشاء والفجر، فماذا أراد بالعشاء؟ أراد به الصلاة، أو أراد به فعل الصلاة؟ لأنه يقول يصلى بين العشاء والفجر، وهل هناك فرق؟ نعم، هناك فرق. إذا قلنا وقت العشاء، وقت صلاة العشاء، يعني لو أن الإنسان جمع العشاء إلى المغرب، جمعه مع المغرب في وقت المغرب، فإذا قلنا وقت العشاء، وقت صلاة العشاء، فإنه لا يصلي الوتر إلا إذا جاء وقت العشاء، مع أن الوقت بين المغرب والعشاء هو وقت يسير. وإذا قلنا المراد الفعل، فإنه يصليه بعد صلاة العشاء ولو قدمها عن وقتها، يعني جمع تقديم. ولهذا قال هنا: بين العشاء والفجر. فبين العشاء والفجر، إذا نفهمه على أنه إما أنه أراد وقت صلاة العشاء، أو أراد فعل الصلاة، وإن كان الظاهر أنه فعل الصلاة. فلو جمعت العشاء إلى المغرب جمع تقديم فإنك تصلي الوتر بعد ذلك إذا أردت، هذا أول الوقت. وسيأتي معنا أن وقته الأفضل هو آخر الوقت، هو آخر الليل. يقول والفجر، بين العشاء والفجر، فهل أراد هنا طلوع الفجر أو أراد الصلاة؟ أراد بعد صلاة الفجر، يعني إلى صلاة الفجر، إلى أن تقام الصلاة، أو بعد طلوع الفجر؟ واضح أنه أراد طلوع الفجر، وهذا هو الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله، قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى. وهذا في الصحيح، فإذا خشي الفجر، خشي الصبح، صلى ركعة توتر له ما صلى. يعني أنت تصلي في الليل الآن ثم نظرت وإذا الوقت قد ضاق ولم يبقى إلا 5 دقائق، هنا تصلي ركعة، المهم أن تصلي قبل الصبح. نعم، هذا الوتر الذي ذكره هنا له فضيلة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الوتر، ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الفجر. وقد تقدم معنا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من ترك صلاة الوتر. هنا يقول المؤلف وأقله ركعة، أن يوتر بركعة واحدة، وأكثره 11. هذا التفصيل في صلاة الوتر، أقله ركعة، هذا تقدمت معنا النصوص التي تدل على ذلك، أنه إذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة، هذا واضح أن أقله ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة، وأوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر 11 ركعة. هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواحدة تقدمت كما قلنا، والثلاث كذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث ركعات كما تقدم، فهذا ثابت وهذا ثابت. لكن لما نقول الوتر بثلاث، ما صفتها؟ ما صفة الثلاث هذه؟ كيف يصليها؟ هنا عندنا 3 صفات في الثلاث ركعات، أو يحتمل 3 صفات، أن يسردها سردا، يسرد الثلاث، فلا يجلس إلا في الأخيرة، يتشهد ويسلم، يسرد الثلاث على نسق واحد. الصورة الثانية أن يصلي الثلاث يتشهد بعد الثانية ويسلم، ويصلي الركعة الأخيرة ويسلم، يعني يصلي الثلاث بسلامين، هذه صورة. والصورة الثالثة أن يصلي الوتر كالمغرب، بمعنى أنه يصلي ركعتين ويتشهد ثم لا يسلم، يقوم ويأتي بالركعة الأخيرة ويسلم بعدها. هذه ثلاث صفات تحتمل في الثلاث. أما أن يسرد الثلاث على نسق واحد ثم يتشهد في الركعة الأخيرة ويسلم، فهذا ثابت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه الصورة. وكذلك الفصل بين الثلاث بركعتين ثم يسلم، هذا أيضا وارد في عدد من الأحاديث من حديث عائشة أيضا. أما أن يصليها كالمغرب، هذه الصورة الثالثة، فهذه أنكرها العلماء، هذه الصفة محل خلاف، ولكنها ليست واردة وليست ثابتة بهذه الصفة، أن يصلي الوتر كصلاة المغرب. إذن فهمنا من هذا أنه يجوز صفتان ولا تجوز الثالثة، ولا تجوز الثالثة في من أراد أن يصلي أربعة صليها ثلاثة. نعم، اقرأ شيء.
قال: وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها.
نعم، وأكثر 11 قلنا مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ويوتر بواحد، وإن أوتر بخمس أو بسبع لم يجلس إلا في آخرها. هذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، ها، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها، لا يجلس إلا في آخرها. فدل ذلك على أن هذا الجلوس يكون في الأخير، فكأنه يسرد هذه الخمس سردا ثم يجلس في الأخير ويسلم. هذا في صحيح مسلم، هذا الذي ذكره من حديث عائشة. وفي وأما السبع فهذا وارد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، أوتر بسبع ركعات. وعند أحمد في عند أصحاب السنن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبع ركعات لم يجلس إلا بعد السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، يعني هذا يثبت أنه يجلس بعد السادسة ولكنه لا يسلم. هذه صفة واردة. وكذلك التسع وارد فيها من حيث عاش أنه جلس بعد الثامنة ودعا وصلى ثم لم يسلم صلى الله عليه وسلم، وأتى بالتاسع وسلم بعدها، ويقول لم يجلس إلا في آخرها. طبعا هذا فيه كلام، هل جلس أو لم يجلس في السابعة وفي التاسعة. والحادي عشر أيضا ثابتة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص.
يعني هذا أقل الكمال أن يصلي ثلاث ركعات، يوتر بثلاث ركعات على الصفات الصفتين اللتين ذكرتهما سابقا. يقول: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية بقل يا أيها الكافرون، وبالثالثة الإخلاص وهي قل هو الله أحد. وهذه ثابتة في حديث أبي بن كعب عند أبي داود والنسائي. إذن هذه السورة التي يستحب أن يقرأ فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يكرر هذه السور في الجمعة وفي غيرها من المناسبات. نعم.
قال: ويقنت فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديه.
نعم، هذا القنوت بعد الركوع جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديثين. الحديث الأول هو حديث الحسن، وهو عند أحمد وأصحاب السنن، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، وهي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذه واردة في حديث الحسن. وأما الثاني: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا وارد من حديث علي عند أبي داود والترمذي والنسائي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره. والصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه ينبغي أن يختم بها الإنسان كل دعاء، لكنها واردة في حديث الحسن، في رواية في حديث الحسن أنه قال: وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه واردة وثابتة، لكن هذا يشعر بأن دعاء القنوت لا ينحصر. البعض يقول ينحصر في هذا ولا نزيد عليه، والذي يقرأ ما ذكر العلماء في القنوت يجد أنهم يذكرون غير هذا: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، من بين يدي نورا، ومن خلفي نورا. يذكرون أشياء كثيرة يقولون إنها وردت في القنوت، فهذا يدلك على أنه لا ينحصر في قول اللهم اهدني في من هديت. فالأصل أنه محل دعاء ومحل قنوت، لكن دائما نحن نقول في الدعاء وفي محل القنوت أن يأتي الإنسان بما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالمأثور، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن، لكن لا نشنع على من زاد على ذلك، نرى أن هذا جائز وهذا جائز، دليل أنه لم ينحصر في دعاء الحسن فحسب. طيب، هذه الجمل جمل مهمة، نقف فقط سريعا عند بعض معانيها. اللهم اهدني في من هديت، هذه جملة دعاء، والإنسان يسأل الهداية. قد يقول بعض الناس: الهداية إلى الخير، الإنسان مهتدي إلى الإسلام، مهتدي إلى الدين، فلماذا يسأل الهداية؟ يسأل الله عز وجل أن يزيده هداية، وأن يزيده إيمانا، وأن يزيده تنويرا. والهداية كما يقول العلماء هي الدلالة والإرشاد، وهي التوفيق والإلهام. الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، نحن نقول في صلاتنا كلها اهدنا الصراط المستقيم. فهنا الهداية قد تكون بمعنى الدلالة والإرشاد، وقد تكون بمعنى التوفيق والإيمان وغرس الإيمان في القلب، وهذا لا يستطيعه إلا الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية التي تكلمنا عنها سابقا وقلنا هذا ليس في يد العبد، هذه الهداية ليست في يد العبد، لكن الله قال عن رسوله الذي قال له: إنك لا تهدي من أحببت، قال له: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. إلى الإسلام وإلى الصراط المستقيم. إذن لا يشكل علينا هذا كون الإنسان يسأل الله الهداية وأن يهديه ضمن من هدى من عباده المؤمنين الموفقين الصالحين المتقين. فكل إنسان في حاجة إلى دعاء ربه تبارك وتعالى أن يهديه. ثم قال وعافني في من عافيت. وعافني، سؤال العافية هذا أمر مطلوب، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل الله العافية، ويسأل الله العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله عز وجل أن يعافيه في دينه فيعافيه من الشبهات ومن الشهوات. هذا أمر ضروري. إذا سألت الله عز وجل العافية فاسأله العافية من هذه الأمور، الشبهات التي تعرض على الإنسان وقد تفتنه وقد تصده عن سبيل الله، والشهوات التي قد تغري الإنسان وتوقع في معصية الله تبارك وتعالى، فيسأل الله أن يعافيه من هذه ومن هذه، وأن يعافيه في بدنه بالصحة والعافية والسلامة. وعافني في من عافيت، ودائما هذه الجملة في من عافيت في من هديت، يعني مع عبادك الذين هديتهم وعافيتهم وتوليتهم. وتولني في من توليت، والله عز وجل مولى جميع الخلق، وردوا إلى الله مولاهم الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فالله عز وجل هو مولى جميع الناس، مردهم إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الولاية تكون عامة وتكون خاصة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هؤلاء هم أولياء الله عز وجل، وصفتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله واتقوه سبحانه، فهؤلاء هم أولياء الله. ليست الولاية هي ادعاء أن فلانا ولي من الأولياء وإذا مات ذهبوا إلى قبره يتوسلون به ويقدمون له القربات لأنه من الأولياء. هذا الولي هو من آمن بالله واتقى الله عز وجل، هذا هو الولي. فحين يقول العبد وتولني في من تولي، أي اجعلني من أوليائك يا رب، من الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عادى لي وليا، عاد وليا من أولياء الله عز وجل. والأولياء في الغالب أنهم لا يدعون ذلك، بل تجد أحدهم على طاعة وعلى إيمان وعلى تقى، ومع ذلك لا يخبر الناس ولا يدعي الولاية لنفسه. ولكن من رأيناه على طاعة الله أحببناه لذلك وواليناه في الله عز وجل. فمن كان لله أتقى ومن كان لله أطوع فهو أكثر محبة عندنا من غيره. والمؤمن يحب ويبغض بقدر ما فيه من الطاعة وبقدر ما فيه من المعصية، يحب بقدر ما فيه من الطاعة ويبغض بقدر ما فيه من المعصية. فالمعصية إذا تاب منها ورجع إلى عبادة ربه وإلى طاعة ربه أحببناه لذلك. لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أسود وأبيض، كلهم عباد لله عز وجل. الفائز منهم من فاز بتقوى الله، الفائز منهم من فاز بولاية الله عز وجل. أما أولئك الذين يدعون الولاية وأنه ولي ويقدم يده للناس لتقبل يده ولتبذل له ما تستطيع من الأموال حتى يدعو لهم أو نحو ذلك، كل ذلك لا يصح. فهنا يقول وتولني في من توليت. انظر هذا الدعاء نكرره في الوتر، نحتاج أن نتأمل ونحن نكرر، كل كلمة لها معنى بل تحتها معاني كثيرة. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. كلمات لا غنى للإنسان عن مدلولها. وبارك لي فيما أعطيت، والبركة هي زيادة الخير وكثرة الخير، أي أكثر خير ما أعطيتني يا رب، من زوجة ومن ولد ومن مال ومن صحة ومن كل الأحوال، من كل شيء ما أعطيت. ما قال ما أعطيتني، ولم يذكر الذي أعطاه، ما أعطيت من عطاء، بارك لي فيه. وهذه البركة هي الأساس. فإذا بورك لك في عمرك أثمر ذلك العمر طاعة لله عز وجل، وأثمر قربة إليه سبحانه، بل كانت نتيجة هذا العمر بأكمله جنة عرضها السماوات والأرض. هذه البركة في العمر، أن يبارك الله لك في عمرك. البركة هي زيادة الخير، وزيادة الخير تكون بأن تصرف ما أعطاك الله في طاعة الله. أعطاك الله الصحة اجعلها في طاعة الله، أعطاك الله المال اجعله في طاعة الله، أعطاك الله العلم اجعله في طاعة الله. كلما أعطاك الله شيئا اجعله في طاعته سبحانه. لا تنسى ذكر الله فيما أعطاك الله. إذن هذه عبارة وجيزة لكنها عظيمة. وبارك لي فيما أعطيت، فإذا بارك الله في القليل كان كثيرا، وإذا لم يبارك في الكثير كان أقل من القليل. أناس أعطاهم الله مالا فلم يبارك في هذا المال، فماذا كانت النتيجة؟ ربما يكون هذا المال وقودهم إلى النار. إنسان أعطاه الله الصحة فبعضهم كانت طريقه إلى الجنة وبعضهم كانت طريقه إلى النار. فعلينا أيها الأحبة أن نتأمل في هذه العبارات. وقني شر ما قضيت. الشر قد يكون في المخلوقات، ها، والله عز وجل بيده الخير سبحانه، لكن كل أمر فيه شر على الإنسان من مصائب ونحوها يسأل الله عز وجل أن يقيه شرها. وقد ذكرنا لكم سابقا أن حتى الشر، حتى المصيبة تصيب المسلم هي في ظاهرها شر وقد يجعلها الله خيرا له. هذه المصيبة التي تنزل بالإنسان قد تكون خيرا له، إذا مات ولده، مات قريبه وصبر واحتسب، ماذا أعد الله له؟ الجنة. لا يرضى الله له بجزاء دون الجنة. إذن هذا الذي في ظاهره شر للإنسان قد يكون خيرا إذا وقاه الله عز وجل، وأن يقيه الله كل شر في الدنيا وكل معصية وكل مصيبة، يسأل الله عز وجل أن يقيه من ذلك وأن يحفظه من هذا، وهذا من الحفظ. إنك تقضي ولا يقضى عليك، الله عز وجل هو الذي يقضي، والقضاء هنا معناه القضاء قد يكون كونيا وقد يكون شرعيا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر، فهو شرعي هنا، لكن القضاء قد يكون كونيا يعني يقضي الله عز وجل عليك بأمر، فالله هو الذي يقضي سبحانه ولا يستطيع أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وتقدم معنا في حديث يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك الملك شيئا، ما يضر الله عز وجل شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، فالله عز وجل هو الذي يقضي، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، لا يذل من واليت، من كان الله عز وجل وليه فإنه لا يخاف ولا يذل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يذلون في الدنيا ولا يعز من عاديت، ومن عاد الله عز وجل لو كانت الدنيا معه بأكملها، فالذي يعادي ربه ممن ينتظر العون والنصر والمدد، كل الخلق بأمر الله عز وجل، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فأهل المعاصي وأهل الكفر هم أهل الذل، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هؤلاء مهما رأيت الدنيا تزهر لهم فهم إلى هوان وإلى ذلة. فهنا هذا أمر يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلل به ما تقدم، يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى أن قال إنه لا يذل من واليت، أي لأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فاجعلني يا رب في ولايتك ولا تجعلني في معصيتك، فإن المعاصي حرب على الله ورسوله، هذا الذي يعمل المعصية ويحارب، مثل ما ذكر الله عز وجل عن آكل الربا وغيره. ثم قال تباركت ربنا وتعاليت، فكل هذه الجملة هي تعليلية لما تقدم. ثم جاء بالثاني وقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك، وبعفوك هنا قال أو بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذه أن الإنسان يلتجئ إلى الله عز وجل، لا ملجأ منه إلا إليه. قالوا إن الإنسان إذا خاف من أحد هرب منه إلى غيره إلا إذا خاف من الله عز وجل، فإنه لا ملجأ منه إلا إليه، لا يمكن أن يذهب إلى غيره. إذا خاف اقترب من الله أكثر ولجأ إلى الله أكثر. إذا رأى أنه قد خاف وأنه فعل معصية فإنه يرجع إلى ربه تبارك وتعالى يسأله أن يكشف ما حل به، ويعلم أن ما أصابه بسبب ذنوبه، لكنه يلجأ إلى الله عز وجل ويرجع إليه. وكما قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت ها عليهم حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. انظر، رأوا أنه لا مخرج ولا ملجأ من الله إلا إليه، فهنا تقول أعوذ برضاك من سخطك، أسألك يا رب أن ترضى عني ها وأن لا تسخط علي بسبب ذنوبي وبسبب تقصيري، ثم وبعفوك من عقوبتك. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعافيه، ولهذا لا يسأل أحد أن يعاقبه. حتى لما كان يعني الرجل الذي يقول اللهم ما أردت أن تعاقبني به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا، فالعافية لا يعدلها شيء، يسأل الله أن يعافيه. وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، كما قلنا لا ملجأ منك إلا إليك. لا أحصي ثناء عليك، ولو أثنى الإنسان الليل مع النهار أثنى بكل لحظة مئات المرات لن يستطيع أن يبلغ ما لله عز وجل من المحامد سبحانه، وما يستحقه من الثناء وما يستحقه من الحمد. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في سجوده، كان يقول هذا في سجوده صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي بعد كل دعاء أن يبدأه بحمد الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويمسح وجهه بيديه.
ويمسح وجهه بيديه، يعني نفهم من كلام المؤلف أنه إذا انتهى من الدعاء مسح وجهه بيديه. هذا فيه حديث لكن الحديث ضعيف قال العلماء، وبعض العلماء رأى أنه بدعة، وبعضهم الذين رأوا هذا الحديث والحديث ضعفه بعض العلماء وقال إنه ضعيف، وبعضهم حسنه كالحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وفي غيره حسن هذا الحديث، وبعضهم رأى أنه ضعيف وأن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصح الحديث، فمن لم يصح عنده الحديث رأى أن هذا من البدع، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم من رأى أن الحديث حسن بشواهده وطرقه فقال يمسح وجهه. والمسألة إن قلنا أن الحديث غير صحيح ينبغي أن لا نشنع على الناس في مثل هذه المسائل. البعض إذا رأى مثل هذه المسائل عد من يفعل ذلك أنه مبتدع. لماذا؟ لأنه رأى يمسح وجهه بعد الدعاء، ويعني بعض الناس ما أسهل كلمة مبتدع عنده أو بدعة. لا، المسألة ننظر فيها، وإن كنا نرى أنه لا يمسح يده، لو أحد سألنا نقول لا تمسح يدك لأن الحديث ما صح، هذا الذي نراه. لكن ليس معنى هذا أن نشنع على غيرنا في من تمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد صحته أو حسنه، لا سيما وأنه تكلم عن تحسينه بعض المحدثين كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
قال: ويكره قنوته في غير الوتر إلا ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض.
نعم، هذه مسألة القنوت، يكره قنوته في غير الوتر. تعلمون بعض العلماء عنده القنوت بعد صلاة الفجر، من الشافعي يرون أنه يجهر به، يعني إذا رفع من الركوع قال اللهم اهدنا فيمن هديت، وبعض العلماء يرى أنه يقنت، لكن هذا القنوت يقوله سرا، وهذا عند المالكية، وبعضهم يرى أنه لا يقنت مطلقا. فالذي يقول إنه لا يقنت وهو الظاهر يعني من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على بعض المشركين، قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك بعد ذلك الدعاء أو القنوت في صلاة الفجر. فإذا رأينا من يقنت، وثبت يعني هذا أيضا عن بعض الصحابة أنه قالوا أنه محدث، وفي حديث سعد أنه لما قال سأله ابنه وقال إنك صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان ورأيت ما أحدث الناس من القنوت، قال أي بني إنه محدث، أي بني إنه محدث، يعني القنوت بعد صلاة الفجر. وهناك نصوص كثيرة تدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما قنت بعد ذلك حتى فارق الدنيا، لكن الآخرون يستدلون ببعض النصوص. ولهذا من أحسن الكلام هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، ذكر كلاما مهما جدا في مثل هذه المسائل. قال نحن يعني لا لسنا مع الذين يعني ننصف المخالف في هذا، فالذي قال بالقنوت له أدلته، والذي أنكره له أدلته، كما قلنا في المسألة الأولى في مسح اليدين، وهذا هو المطلوب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام يقول حتى في ترك بعض السنن إذا كان فيها تأليف للقلوب، إذا كان الإنسان ترك بعض السنة، يعني مثلا القبض في الصلاة ورأى أنه لو قبض ربما يحصل من هذا فتنة ويحصل عداوة بينه وبين الناس، لو تركها في بعض الحالات، إنسان ذهب إلى بلاد كلهم يسدلون أيديهم، فلو ترك ذلك لا شيء عليه، وترك سنة من أجل تأليف القلوب، لكن لا يمنع هذا أن يبين للناس أن السنة كذا بالتي هي أحسن، وهذا من الفقه. يقول إلا ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. يقنت في الفرائض، والنبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر والمغرب كما في البخاري، وثبت القنوت في غيرها من الصلوات، حتى ثبت في جميع الصلوات القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة، وهذه النازلة هي الأمر العظيم الذي يحل بالأمة فيقنتون جميعا. وبعض العلماء يرى أن هذا يحتاج إلى إذن الإمام في القنوت، وبعضهم يقول لا يحتاج إلى إذن، لكن هذا بحسب المصلحة، إذا حصل من ذلك فتنة فينبغي أن يكون بإذن من الإمام، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة، هو إن شاء الله في موعده إلا الأسبوع هذا، الأسبوع هذا غدا ما فيه عندنا درس، لأن الشيخ إبراهيم سيحضر هنا يوم الأربعاء، فغدا ليس عندنا درس، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله نستمر يعني في موعد الأربعاء، 40 في اليوم الأربعاء إن شاء الله. يقول على القول بتحسين الحديث في مسح الوجه بعد القنوت، هل يمكن أن يقاس عليه الدعاء في غير الصلاة؟ إذا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل، الأصل إذا لم يثبت أن لا يمسح الإنسان لا في الدعاء ولا في القنوت، والقنوت لأنه دعاء، هذا هو الذي سبب المسح. يقول كيف يعرف كون السنة من السنن المؤكدة؟ احنا ذكرنا في الدرس الماضي ما يعتبر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا عدد من الطرق، قلنا من طرق السنة أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم يأتي صارف لهذا الأمر. الأصل في الأمر عند الإطلاق أنه للوجوب، فإذا وجد الصارف انتقل من الوجوب إلى الندب. قلنا مثل ما قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فصرف هذا الأمر. لو قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب وسكت، لقلنا للوجوب، لكن لما قال لمن شاء في الثالثة علمنا أنه ليس واجبا، أنه انصرف من الوجوب إلى الندب. قلنا هذا طريق من الطرق. وكنا الأمر الآخر أن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما في الفعل من الأجر والثواب دون أن يبين ما فيه من العقاب في تركه. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فهذا دل على الثواب، لكن ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل. الأمر الثالث كنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على الندب، وفصلنا في الحالات التي يكون فعله فيها ندبا. هذه طرق. أما السنة المؤكدة هي الفعل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد فيه نصوص كثيرة تؤكده، فهذا يكون من السنن المؤكدة. أما الذي ورد فيه نص ولم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا نقول إنه من السنن المؤكدة، والله أعلم. هذا يسأل يقول هل هناك دعاء خاص لسجود السهو؟ الأصل أنه ليس هناك دعاء، لكن يقول ما يقوله في السجود في الصلاة سبحان ربي الأعلى وما أشبه ذلك، فليس له دعاء يخصه. هذا يقول كتب تنصح بقراءتها في مقاصد الشريعة. أنا أقول من أنفع الكتب التي كتبت في مقاصد الشريعة بعد كتاب العز بن عبد السلام اللي هو قواعد الأحكام، هذا من أهم الكتب، ثم كتاب الشاطبي رحمه الله تعالى الموافقات، هذا من أهم الكتب التي أصلت هذا العلم. ثم بعد ذلك هناك كتب قد يكون بعضها نافع وبعضها عليه ملاحظات، لكن هذه الأصول الأساس التي يحافظ عليها الإنسان يقع على قراءتها كتاب الموافقات للشاطبي، وهو كتاب مهم جدا، ولا يكفي الإنسان يقرأه مرة واحدة، حتى الذي يريد أن يقرأه مرة واحدة قد لا يستفيد، يقرأه مرة ومرتين وثلاث حتى يفهم هذا العلم الجليل. نعم تفضل. سؤال طبطنا واحدة حتى تهون علينا. أي نعم. نعم يصح أن تدعو في الصلاة في سجودك، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، وما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل أن يستجاب لكم. فالسجود تكثر فيه من الدعاء. بعض العلماء وأيضا تدعو بعد التشهد بما شئت ثم تختار من الدعاء أطيبه. بعض العلماء يقول لا يدعو بأمور الدنيا، اللهم أعطني زوجة كذا أو أعطني مالا، لكن الظاهر أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام، قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فيجوز لك أن تدعو بأمور الدنيا وبأمور الآخرة. وإن كان المسلم يعني هو في مقام الآخرة ينبغي أن يكثر من دعاء الآخرة، يسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذه من النار، يسأل الله عز وجل ما يقربه إلى رضاه إلى محبته. هذا أمر يعني هو في هذا المقام وفي عبادة ويتقرب إلى الله عز وجل، لكن الظاهر والله أعلم أنه يدعو بما شاء، يدعو بما شاء، وإن كان هذا هو الأفضل لكن يدعو بما شاء. نعم طب بس هل ليس لا هذا يعني هو ابن مسعود كان له يعني رأي في بعض السور أنها عند ربما بعضها لم يعلم أنها مثلا منسوخة أو كذا، وكان عنده مصحف كان يحتفظ به، لكن الذي أجمع عليه الصحابة هو هذا المصحف الذي بين دفتي هذا الموجود، هذا بإجماع الصحابة. نعم أنا لا أذكر الآن، لا أذكر الفاتحة، الفاتحة معروفة أنها من القرآن بل هي أم القرآن. ها أيوة ذبيحة كبيرة والعلماء ذكروا هذا، ذكروا أن البدن لا تجزي في العقيقة، أي في العقيقة يعني ما يأتي بي يقول عن سبعة مثلا عن سبع بنات يجزي عن سبع البدن. أيوة فويأتي يعني إذا كان ولد يعق عنه بكبشين، أو إذا كانت بنت بكبش واحد، ولا يجزي هذه البدنة. ذكر العلماء هذا في العقيقة وتخالف فيها الأضحية والهدي. نعم 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 الهدي والأضحية يجزي هذا في العقيقة، في العقيقة لا. فيأتي بكبشين له أن يذبح عن هذا اثنتين ثم بعد فترة اثنتين ثم بعد وهكذا. نعم والله أعلم. لا هو الرفع رفع أصل رفع اليدين وارد، والنووي في المجموع أورد أحاديث كثيرة جدا على الرفع اليدين في الدعاء، لكن الرفع في الاستسقاء يختلف، مبالغة في الرفع يعني حتى يرى بياض إبطيه، ففيه يعني مزيد رفع، حتى أنه قال يدعو بظهور كفيه قال بعض العلماء، لأنه مبالغة يعني في الرفع، هذا المقصود. نعم. أقول ما زلنا في مسألة رفع اليدين، فهذه واردة في أحاديث كثيرة، يعني اللي وارد في الاستسقاء هو المبالغة في رفع اليدين، أما أصل رفع اليدين النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان يرفع يديه، وفي بدر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويناشد ربه تبارك وتعالى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا كله يعني يدل على أنه كان يرفع يديه، هذا هو الأصل. لكن بعضهم يعني ينكر من هذا بعض الأمور، مثلا بعض الناس مجرد أن يقول الإمام السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يرفع يديه يدعو، وهذا وإن كان بعد الصلوات يعني فيه دعاء، لكنه بعد الذكر بعد الإتيان بالأذكار الواردة، بعد الصلاة مباشرة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدعو فله أن يدعو. أما الدعاء بعد الصلاة مباشرة فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح. وبعضهم ربما ينكر هذا في يوم الجمعة حين يدعو الإمام، فليس هنا يعني يقول ليس هنا رفع يدين، لكن لو أمن الإنسان فهذا بمثابة الداعي، فينكرون يعني في مواطن محددة لم ترد، لم يرد فيها شيء. نعم. عليكم السلام، حياك الله، مرحبا، حياك الله. طيب طيب ماشي. يعني لا يسأل عن استقدام خادمة غير مسلمة، هذا الأمر فيه إشكالية كبيرة، ليس لأهل المدينة فحسب، وإن كان أهل المدينة يخصهم شيء، لكن حتى لغير أهل المدينة. هؤلاء لا يؤمنون. الآن صارت يعني تحدث قضايا من ممن يدعي الإسلام وأنه مسلم وكذا، تحصل أشياء، فالكفار من باب أولى أن لا يؤمنوا على تربية الأطفال ولا على العناية بهم. فنصيحتي أن تترك هذا إذا كان الأمر، إما أن تأتي هذه أولاد، حتى لو لم تأتي فأنت في غنى عن ذلك. نعم، تجبنا لك على سؤالين. طيب جيب الثالث. هو أثناء الدعاء، أثناء الصلاة رفع أي نعم، انتهينا أقوام ها الرفع أبصارهم ها في الصلاة أو لا تعودن إليهم، لا لا يضر، لا يضر يعني وقت الصلاة لا يرفع ها وقت الصلاة في الدعاء عادي ها. نعم نعم. ويقول أقل الكمال ها ثلاث، أدنى الكمال ثلاث ركعات، لكن لو أوتر بركعة صحيح يجوز. نعم. لا وصلها سردا، جلس في السادسة ما يعني جلس بعد ست ركعات مو بعد ركعتين زي المغرب. أي نعم، لا تختلف تختلف. نعم. هو الأصل يعني أنه ما ورد شيء في الثناء، لو يسكت الإنسان إذا بدأ بالثناء يسكت ها وثناء على الله عز وجل يسمع وينصت، لكن ما في شيء يعني أنه يعني يذكر شيء بعده، مثلا قال سبحان الله يقول الحمد لله، أو مثلا أثنى على الله يقول سبحان أو سبحان الله أو ما شبه ذلك، لم يرد في هذا والله أعلم. فالأصل يسكت حتى يبدأ بالدعاء، مع أن البداية بالوتر اللهم اهدنا فيمن هديت هذا هو الأصل. أيوه. ما هذا ليس محلها يعني والله أعلم، يسكت. نعم، لأن هذا ثناء وهو مكمل للدعاء، لو قال يعني آمين في نهايته لا لا حرج، لكنه لم يعني هو مثل التعليل لما تقدم ها، لأنه لا يذل من واليت ها ولا يعز من عاديت. نعم، هذا المقصود أنه أيوه. نعم لا، قام وأتى بالركعة، هاي هذا الأصل. نعم، تشهد تشهد لكن لم يسلم ثم قام، هاي هذا المقصود بالجلوس. هاي. نعم أي إلى الثالثة مثل المغرب، يعني مثل نفس الإشكال هذا. طيب المغرب هو أتى بركعتين وجلس ثم قام مثل المغرب، يعني صلاها مثل المغرب تماما، والأصل لا يشبه هذه الصلاة بالمغرب، لا وتران في ليلة، هذا المقصود.
لا
لا، لماذا الأخير؟ لماذا الذي صح أنه قال في الأخير صلى الله على النبي في الأخير؟ نعم هذا الذي يظهر، أنا مو في الأول. والأصل هو الدعاء، الدعاء أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، ولو صليت في أول لا يضر. لا. ثم الصلاة ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر لا يضر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.